بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم جميعا الأجر والثواب. إخواني وأخواتي، حتى تصل المكالمات أبدأ بذكر بعض الأحكام المتعلقة بسجود السهو، وذلك لكثرة الأسئلة الواردة في هذا الخصوص. سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي في آخر الصلاة، وسببهما سبب سجود السهو إما زيادة وإما نقص وإما شك في الصلاة. فإذا زاد المصلي في صلاته شيء فإنه يسجد للسهو سجدتين بعد السلام، فالراجح من أقوال أهل العلم. فمن صلى 5 ركعات بدل 4 ركعات فإنه بعدما يسلم يسجد سجدتين للسهو ويسلم من دون تشهد. وإذا كان هناك نقص في الصلاة فينظر، فإن كان نقص في الأركان فإن هذا لا يجزئ حتى يأتي بالركن كاملا ثم بعد ذلك يسجد للسهو. أما إذا كان نقص في الواجبات فإنه يسجد للسهو قبل السلام، فإنها السجود جبر لهذا النقص، نقص الواجب الذي حصل في الصلاة. هذه تقريبا أهم مسألة، والمسائل كثيرة لكن عندنا مكالمات وصلت فنأخذها، ثم إن شاء الله إن يسر الله نكمل التوضيح أكثر. تفضل يا أبو بدر.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك، جزاك الله خير.
فيك بارك
فضيلة الشيخ. هل هذا يجوز الدعاء إذا إنسان بدعا بدعاء اللهم لا تردني إلى أرض العمر لكي لا أعلم بعد علم شيئا؟ السؤال الثاني، طال عمرك شيخ، بعض الناس المؤذن لما يأذن عندما يأتي بحية على الصلاة يأخذ على اليمين، وعند حية على الفلاح يأخذ على اليسار، يعني ينحني شوية أو يلف رأسه
يستدي.
هذا من السنة
إن شاء الله.
وسؤال الأخير أظني شيخ، بارك الله فيك، مرة سمعناك عن ذكر الوضوء، يعني ذكر بسم الله عند الوضوء، كنا يعني لما ندخل عفوا يعني في الحمام، هل هو الذكر يكون يعني بالقلب أو يعني أو جهرا؟
إن شاء الله يا
بارك الله فيك، جزاك الله خير وبارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. محمد، ها تفضل يا محمد.
السلام يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أختي الكبيرة متزوجة فطلقت يعني بعد طرابة، بس طلقة ورجعت بعدها، وبعد فترة ثاني مرة طلقت وقالها أنت طالق مرتين، كانت حامل، فبعدين قالوا عادي ترجع له لأنها حامل فما تحسب، أو إنه يجوز إنها ترجع له في رجعان. وبعد فترة هي استفزته بالكلام وتمت تقول له طلقني، وقالها جاتك الكلمة. وبعدين يوم رجعوا يسألون شيوخ ومستفسرين قالوا إنها عادي يعني في رجعان، إذا أنت ما كنت ناوي تقول ذا الكلمة إنه بسبب استفزازها أو شيء إنه في رجعان.
هذا الزوج فيه. الزوج يسأل علماء ولا يسأل عوام؟
لا يسأل علماء.
ما بصحيح الكلام، ما بصحيح الكلام هذا. ما في أبدا عالم يقول عادي وأنت ما نويت والأمور سهلة أبدا، هذا الكلام غير صحيح، وهذا يعني اتهام للعلماء بما لا يقولونه. يمكن شاف واحد في الشارع ملتحي وظن عالم وقال بسأل عن الطلاق، هذا مو بلعب، هذا هذا هذه مسألة عظيمة جدا، ما يجوز الاستهتار بمثل هذه الطريقة.
والله طيب. يا شيخ وقام يسأل هو أخوانه يعني سألوا.
طيب علم علم أنا ما أفتي بالطلاق في مثل هذه المسائل، لكن بوجهك إن شاء الله وجه أختك ما هي الطريقة الشرعية حتى فعلا تكون تعيش حياة نظيفة مع زوجها.
أوكي.
مرحبا
محمد. سؤال ثاني عن الحلف، يعني هي شوي عصبية فتحلف علي 7 من المحرمات، يعني حلفات نفس كذا يعني على شيء وبعدين ترجع.
هي اللي تحلف 7 المحرمات؟
أيوة يعني.
طيب إيش هي إيش يعني هي 7 المحرمات؟
والله ما أعرف، تقول علي 7 المحرمات، في 7 المحرمات إني ما أسوي شيء فهي تفجر وترجع.
الله المستعان الله المستعان، يلا خير إن شاء الله.
ويا شيخ سمعت في شيء استفسار بس.
أي تفضل تفضل.
عن القرآن، يعني حين نشغل القرآن مثلا في المطبخ ونخليه ونروح منه، ومرات في الصالة يعني نروح من البيت ويكون يشتغل فيه، فيجوز أن بعضهم يقولون حرام ما يصير
إن شاء الله يا محمد.
مشكور يا شيخ.
مرحبا أختي. تفضل يا محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحالش؟
مرحبا أختي.
شكرا يا شيخ. الشيخ لدي كم سؤال لو سمحت.
تفضلي.
تفضلك. انا شيخنا انا مريضه وانا درت عمليه ومريضه، ما زلني ما نقدرش نوقف للصلاه. حاليا نقدر نكبر تكبيره الاحرام ولكن الباقي نصليها كل جلسه يا شيخ. كيف يعني ما الحكم في هذا؟
ما تستطيعين القيام؟ ها
لا استطيع يا شيخ، راني مريضه ما زلني راني في التحسن، في طريق التحسن.
طيب ابشر ان شاء الله. السؤال الثاني.
سؤال ثاني يا شيخ، انا تكلمت معك من قبل، لدي مشاكل يا شيخ سببها اخو زوجي.
اي
ضرني شيخنا، ضرني معنويا وجسديا، ضروني في الدار بسببه. واتضح لي الآن يا شيخ السيد هذا ساحر. مرض لي بنتي ومرض لي الزوج نتاعي وتبتها لرجلي، قال له أي مرتك هي اللي تسحر فيك والرجل تاعي يدعي عليا وهو ظالمني. أنا محترمة شيخنا ومريضة محترمة، أنا من عائلة محترمة ومتربية، والراجل تاعي قيل يدعي فيا انا يدعي عليا انا غاضتني، يهضر مع ولادي يقول لهم امك سحرتني، وانا شيخنا وفي وجهي يقول لي ما قلتش عليك، وشيخنا انا حابه ندعي عليه حابه ندعي على الظالم يا شيخ. هل يا شيخ يتأدى زوجي او لا يتأدى سلفي في راجلي في هذا الامر
ان شاء الله؟
شيخنا مفهوم؟
مفهوم اي واضح. السؤال الثالث.
ارشدني يا شيخ هذا لحد الان هذا
المره الجايه ان شاء الله. شيخ ابشر. اهلا وسهلا. مرحبا اختي. اهلا تفضل يا عمر.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
الشيخ سؤال الاول، انا في مدرسه خاصه ولا اخرج من المدرسه الا بعد صلاه الظهر، بعد ما يخرج وقت الظهر يدخل العصر، وأنا لا أصلي ظهر لأن ممنوع أن أصلي في هذه المدرسة، ممنوعني من الصلاة، هل يجوز أن أجمع أم لا؟
يعني أنت الآن تدخل المدرسة ما تخرج إلا بعد خروج وقت صلاة الظهر؟
أيوة.
لماذا يمنعونك؟
لأنهم عندهم في هذا النظام الممنوع أن الصلاة.
طيب إذا استأذنت تروح للحمام يأذنون لك؟
إذا رحت الحمام نعم.
إذا قلت لهم بروح الحمام يأذنون لك؟
يأذنون نعم.
طيب خير إن شاء الله. أبشر يا عمر.
إن شاء الله. سؤال ثاني.
أي.
إذا دخلت المسجد قبل الأذان هل يلزم أن أصلي صلاة تحية المسجد؟
قبل الأذان؟
قبل الأذان نعم.
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، ما هي دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
حياك الله يا عمر. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. عندي الأخ أبو بدر من دبي يسأل يقول هل يجوز لي أن أدعو بهذا الدعاء، اللهم لا تردني إلى أرض العمر لكي لا أعلم من بعد علم شيئا. أخي أبو بدر بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يدعو الله تعالى أن لا يرد إلى أرذلي العمر، فقد كان هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله تعالى بأن لا يرد إلى أرذل العمر، وهي جاء في كتاب الله عز وجل ما يفيد هذا المعنى. لذلك الإنسان لا بأس بأن يدعو بهذا الدعاء، بل هذا الدعاء طيب، لأن أرذل العمر هي مرحلة يصل إليها الإنسان، يعني مثل ما يسمون الخرف أو الزهايمر، فيصبح ثقيل على الناس ويصدر منه أشياء يعني قد تكون ما تليق به، وهذا هو الواقع، ما تليق بكل إنسان، خاصة إذا كان من أهل الوجاهة والهيئة والمكانة مثلا. فطيب هذا الدعاء طيب، بارك الله فيك. أبو بدر يقول: ألاحظ المؤذن إذا أذن يلتفت عن اليمين وعن اليسار في الحيعلتين، يقول هل هذا سنة؟ أبو بدر من دبي بارك الله فيك، الجواب نعم، هذا سنة بالنسبة للمؤذن إذا قال حي على الصلاة، فإنه يلتفت برأسه فقط وليس بجسده، برأسه يقول حي على الصلاة ثم يعود، أو يبقى يقول حي على الصلاة ثم يلتفت يقول حي على الفلاح حي على الفلاح، هذا ثابت، وحديث بلال أن بلال رضي الله عنه كان هكذا إذا أذن بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الكلام يا أبو بدر الآن، هل اللاقط الآخذ هذا يسمونه الميكروفون، هو في لغة العرب اسم الآخذ أو اللاقط، الميكروفون كلمة أجنبية، هل اللاقط هذا أو الآخذ يقوم مقام الالتفات أم أن السنة باقية؟ في قاعدة عند أهل العلم يقولون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فهل ينطبق على هذا أم تبقى سنة مطلقة؟ الذي يظهر والله أعلم أنه سنة باقية، حتى لو كان في المسجد يلتفت يمين ويسار، حتى لو كان الآخذ أمام اللاقط هذا الميكروفون يلتفت، لأن سنة ثابتة، ولعل يعني فيها أبعد مما يعني ينقدح في بدايات العقول أنها تعني بها إسماع الناس الذين عن يمين المسجد وعن يسار المسجد، فقد يكون لها معاني أخرى والله أعلم، ولهذا الأفضل أن المؤذن يبقى على هذه السنة. أبو بدر يسأل عن التسمية في الحمام، يقول هل أسمي في القلب إذا أردت الوضوء أم باللسان؟ أبو بدر بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يتوضأ وليس هناك مجال إلا مغسلة داخل الحمام الموجود الآن، والحمام نظيف ولله الحمد، يعني بالنسبة للإنسان بعدما قضى حاجته يعني صرف هذه الفضلات ويعني سكب عليها الماء بأي طريقة من الطرق، فيكون الحمام نظيف ولله الحمد. فنعم يقول بلسانه وليس بقلبه، يقول بسم الله في بداية الوضوء، وهذا نبهت عليه كثيرا، ولعلك أن ذكرت المقطع اللي استمعت لي، يعني لعلي أكون قد نبهت فيه أو في مقطع آخر، بارك الله فيك. أم حمد من أبو ظبي بارك الله فيها تقول: أختها الكبيرة متزوجة، تطلقت في المرة الأولى مرة واحدة ثم أرجعها زوجها، ثم تطلقت في المرة الثانية ورمى عليها الطلاق مرتين وكانت حاملا، ثم أرجعها وقالوا ما تحسب، واستفزته في المرة الثالثة وطلقها، وقالوا لها الناس أو تقول العلماء يقولون بأنه ما يقع. يا أختي أم حمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للطلاق دين وشرع، ولا يجوز للإنسان أن يتلاعب به، والطلاق هذا هو حل عقد الزوجية، حل عقد الزوجية ما بين الزوجين عقد، الذي يحل هذا العقد هو الطلاق، وفي أشياء أخرى أيضا غير الطلاق تحل عقد الزوجية مثل الخلع مثلا وغيره، ليس هذا مجال الكلام فيه. إذن الطلاق إنما شرع لحل عقد الزوجية، والطلاق ما يجوز اللعب به، ولا يجوز للزوج أن يجعل الطلاق على لسانه وهو يريد امرأته، وزوج أختك واضح أنه يريد امرأته لكنه يتساهل ويستهتر بالطلاق، والله جل وعلا قال: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، والله تعالى إنما ذكر هذه الآية في ثنايا آيات الطلاق، ولهذا لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قد طلق بالثلاث غضب عليه الصلاة والسلام، قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فسماه لعاب بكتاب الله، مستهتر بكتاب الله عز وجل، يعني بشرع الله وبدين الله سبحانه وتعالى. لهذا لا يجوز للإنسان أن يقوم بمثل هذه الطريقة ويطلق لأتفع سبب وهو يريد امرأته. الذي لا يريد امرأته هو الذي يطلق، الذي وصل إلى قناعة بأنه ما يمكن أن تستمر الحياة الزوجية، نعم، ويطلق طلاق السنة أيضا، وهي طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يا محمد، كثير ما نبهت في هذا البرنامج وغيره على إبطال فهم عند بعض الناس للأسف مغلوط أن طلاق الحامل ما يقع، وهذا من أعجب العجب، مع أن طلاق الحامل من أصرح الطلاق، بل هو طلاق السنة. يقول العلماء: فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها في طهر لم يمسها فيه أو تكون حاملا. خلاص الرحم تبين بأنه مشغول بالجنين، ولذلك أصرح طلاق طلاق الحامل. أما قول بأن الحامل ما يقع عليها طلاق، هذا كلام الجهال، هذا كلام من لا علم له، واضح؟ ولذلك أختك كانت حاملا، هذا طلاق صريح مع لغبار ولا شك فيه. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، الطلاق أخت الفاضل ما يسأل فيها من هب ودب، ما يسأل فيها كل من يعني يعتقد بأن الطلاق. السلف الصالح حتى الصحابة كان يفرون من الفتوى بالطلاق، يهربون. التابعين، كان سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى يلقبه العلماء بالجريء، يقولون سعيد بن المسيب جريء. لماذا؟ قال يفتي بالطلاق، سبحان الله العظيم، يفتي بالطلاق، جريء، هذا جريء. العلماء يفرون، كل يقول اسأل غيري اسأل غيري اسأل غيري، تقولين والله قالوا لا ما يقع، من يقول هذا؟ هذا شخص ما يخاف الله عز وجل، اللي يتساهل يقول لا 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 طلاق الحامل ما يقع أبدا. أنا ما أعتقد أن طالب علم أو عالم يقول هذا الكلام أبدا. أي إنسان عنده مخافة من الله عز وجل ما يقول هذا الكلام، إلا أن يكون جاهل متخلف ما هكذا مستهتر يسأل. هذا 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 جزاء من يسأل الجهال، واضح؟ لذلك العالم عندما تعرض عليه قضايا الطلاق يستغفر الله ويعني ويسبح ويهلل، يقول يا رب افتح علي بالحق وأنت خير الفاتحين، ما يدري، لأن هذا إذا أفتى إما أن تكون هذه الفتوى صحيحة ولا تكون خاطئة، وإذا كانت خاطئة عيش هذه المرأة في حرام مع زوجها، عيش هذه المرأة في حرام مع زوجها. لذلك قضية والله اسأل كل واحد ولا أخوه يقول راح اسأل، مو بصحيح الكلام هذا، هذا الكلام غير صحيح. الآن يلزم أختك أن تلجأ إلى المحكمة، تذهب إلى المحكمة ترفع دعوة، تقول والله يا جماعة الخير أنا هذه قصتي. إذا أرادت أن تعيش حياة نظيفة ما فيها شك ولا ريبة ولا شبهة، وتعرض عليهم المسألة، الفتوى عند المحكمة ما يبعد أحد. الآن ثلاث طلقات استتمت، الرجل الآن استنفذ جميع ما يملك من طلقات، لأن الله تعالى قال الطلاق مرتان، يعني مرة في آخر الآيات، يعني بعد ما جاءت الآيات وجاء ذكر الخلع، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا النكاح الشرعي ونكاح التحليل. ولذلك أم محمد الله يرضى عليك يقول لأختك ما يجوز تمكن هذا الرجل منها، ولا يجوز هو أن يتساهل في هذا الأمر، وإنما حتى هو يطمئن وهي تطمئن ويعيشون حياة نقية وحياة نظيفة ويجيبون عيال بالحلال، لازم يلجون للمحكمة. المحكمة عندكم ولا الحمد هي الفيصل في مثل هذا الأمر. بارك الله فيك. أم محمد من أبو ظبي تسأل تقول عندي أختي هذه عصبية جدا ودائما تحلف بسبع المحرمات وشيء من هذا القبيل. يا أم محمد، رسالتي لأختك هذه إذا كانت تشاهدني أن تتق الله وأن تخاف الله. الآن جنت على نفسها حينما استفزت زوجها وقالت طلقني، آخر طلقة لها استفزت زوجها وقالت طلقني بسبب الغضب، والله جل وعلا يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قل جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب. يقول الراوي فتأملت فرأيت بأن الشر كله في الغضب، نسأل الله العافية والسلامة. لهذا أختك يعني عندها تجربة مريرة وقاسية، يعني شتتت نفسها وأسرتها بسبب هذا الغضب. الآن تقوم فتحلف بمثل هذا الحلفان، يعني إيش السبع المحرمات؟ الآن اسأل أختك، أنا سألتك تقولي إن أنت ما أدري، اسأل أختك ما هي السبع المحرمات؟ يعني فقط الإنسان يلتقط الكلام التقاط يروح يتكلم فيه، إيش السبع المحرمات هذه؟ يعني ما هي المحرمات المقصودة اللي من النساء؟ كيف تحرم نفسها، تحرم النساء على نفسها مثلا؟ ما المقصود المحرمات؟ ما نعرف إيش المحرمات هذه. يعني الآن لو التقطت كلمة والعياذ بالله كفرية مثلا وغضبت تقول هذه الكلمة أيضا، فتتق الله وتخاف الله وتكثر من ذكر الله وتبتعد عن الغضب، الغضب لا خير فيه. النبي عليه الصلاة والسلام ربانا وأدبنا وعلمنا كيف نتعامل مع الغضب. أول إنسان لابد أن يروض نفسه هذه الملتهبة بالغضب، يروضها ويطفئ هذه الجمرة أولا بالاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، يتصير دائما على لسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان، خاصة ساعة الغضب إذا جاء الغضب تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لأن الغضب شعبة من الجنون والشيطان يحضر، وهذا الذي دفعها إلى أن تسعى بمثل هذا الأمر. الشيء الآخر إذا كانت واقفة تجلس، إذا كانت واقفة وهي غضبانة تجلس، وإذا كانت غضبت وهي جالسة تستلقي أو يعني تضطجع. هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أمر من كان واقفا حين الغضب يجلس ومن كان جالسا يضطجع، هذا أمر النبي، لأن الإنسان حال قيامه أقدر على الفعل والقول من حال جلوسه، وحال اضطجاعه حال قيامه أقدر من جلوسه، وحال جلوسه أقدر من اضطجاعه، بمعنى يتسهل له الأمر. أيضا الفقهاء يقولون، الفقهاء وليس في هذا دليل، أن يتوضأ أو يغتسل خاصة إذا كان شديد الغضب يغتسل، يقولون بأن الغضب جمرة من الشيطان والنار لا يطفئها إلا الماء، لذلك تغتسل، تدخل وتغتسل حتى يذهب عن هذا الشيء، وهذا ليس يعني مما ورد في السنة، لكن طيب وش ما الذي يمنع، خاصة وأنه يعني عبادة ولله الحمد، الوضوء والاغتسال مثلا هذا اللي تفعله. الشيء الآخر تخرج من المكان اللي فيه المشكلة الساخن، هذا المكان الساخن اللي فيه التوتر وفيه المشكلة، تنتقل من الصالة إلى الغرفة أو من الغرفة إلى الصالة، الزوج كذلك يخرج ما يروح يواجهها وما يروح يقابلها بمثل هذا الرد، هذا إن شاء الله إذا الله عز وجل يسر والمحكمة ردتهم البعض. المقصود أختي الفاضلة بأن أختك يجب أن تتق الله وتخاف الله سبحانه وتعالى وتحفظ اليمين، تحفظ يمين، الله عز وجل واحفظوا أيمانك، ويقول جل وعلا المنافقين اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، قل جل وعلا ولا تطع كل حلاف مهين، كثرة الحلف هذا المؤمن يخاف الله عز وجل ويعظم الله سبحانه وتعالى، ولذلك ما يحلف إلا في مجالات ضيقة، المؤمن من شدة تعظيمه لله ولأسمائه ها ولذلك تجد ما يستعمل الحلف إلا إذا احتاج إلى ذلك، لأن الإنسان إذا استمر الحلف وتعود لسانه عليه ها مثل أختك سبع المحرمات وما ندري وش سبع المحرمات. بارك الله فيك، صلى الله تعالى أن يمن عليها بالهداية، وقولي لها تتعلم، تحرص على قراءة القرآن، تحفظ شيء من القرآن، تحضر مجالس الذكر، حلق العلم، تتابع البرامج الطيبة اللي ولا الحمد تضيف إليها إضافات سلوكية وفكرية وعلمية وثقافية وشرعية وتربوية، يصير عند الإنسان يعني الأشياء هذه تراها تكتسب. يعني بعض الناس يقول لك يا أخي والله أنا من ولدت أنا غضوب، طيب حاول أنك تكتسب الحلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يعني يطلب الصبر يصبره الله، يعود نفسه على الصبر وعلى الحلم وعلى كذا. فالأخلاق على قسمين، وهبية وكسبية. الوهبية هبة من الله، الله يمنح من يشاء من عباده من دون تفاعل واجتهاد وكسب، وهناك أخلاق لا كسبية، وهذه أفضل لأن فيها مجاهدة للنفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أم محمد من أبو ظبي تقول نحن نشغل القرآن في المطبخ وفي الصالة، وأحيانا نخرج من البيت ونخليه شغال، ما حكم ذلك؟ أختي الفاضلة أم محمد، بالنسبة لي تشغيل القرآن شيء طيب وعمل صالح. الإنسان اللي يقول والله ما عندي وقت للقراءة وما عندي وقت لكذا وشغل البيت وكذا، طيب أن يشغل من خلال الوسائل الحديثة هذه الموجودة ولله الحمد والمنة، في التلفاز موجودة قنوات القرآن ولله الحمد، وعندنا في الإذاعة قنوات القرآن والمحمول أيضا والأجهزة الحديثة هذه الذكية يسمونها موجودة ولله الحمد. طيب حتى لو ما كنتم موجودين في البيت يعني تشغيل القرآن هذا عمل صالح، فلذلك حتى لو خرجتوا طيب أنكم تخلون القرآن يشتغل، واللي يقول حرام وشيء ما عنده دليل، وين دليله؟ الله عز وجل يقول فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. حكى العلماء الإجماع أن هذا في الصلاة، الإجماع حكي على أن هذا في الصلاة. خارج الصلاة نعم الإنسان يتأدب مع القرآن، لكن طيب هل يمنع أني أشغل القرآن وأطلع خارج البيت ولا خارج الغرفة؟ لا بالعكس، هذا شيء طيب. القرآن مجلبة، يعني قراءة القرآن مجلبة لملائكة الرحمن ومطردة للشياطين. الشيطان يفر من سماع القرآن، خاصة سورة البقرة، يفر من البيت اللي تقرأ في سورة البقرة. بارك الله فيك. أم أحمد من فرنسا تقول عملت عملية وكانت مريضة، تقول الآن ما أستطيع الوقوف في الصلاة وما أستطيع أني أكبر تكبيرة الإحرام وأنا واقف، ماذا علي؟ أختي أم أحمد من فرنسا بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك، وأسأل الله تعالى يكتب أجرك، واعلمي بأن هذه الأمراض كفارات إذا احتسبت الأجر وأخلصت النية وصبرت على البلية وحمدت الله عز وجل على ما أنت فيه، وأقول الحمد لله. هذا شأن المؤمن. الأمر الآخر الحمد لله لك ولله الحمد رخصة من الله عز وجل في أن تصلي على الحالة اللي تستطيعينه، فالله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري من حديث عمران بن حصين قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فما دام أنك قادر على الصلاة قاعدة هكذا وأنت جالسة الله أكبر، هذه تكبير الإحرام، وتبدأ إن صلين تؤمن بالركوع تؤمن بالسجود والحمد لله وشفاك الله. أم أحمد من فرنسا تقول يعني في مشاكل بينها وبين أخو زوجها، تقول تضررنا منه كثيرا، اتضح لنا بأنه يعمل السحر وضرني وضر ابنتي وزوجي، وبعدين تقول قلب علي وقال لزوجي بأن امرأتك أم أحمد هي التي سحرتك، أصبح الزوج يدعي علي. تقول أنا مظلومة وحابة أني أدعي على الظالم، هل لو دعوت على الظالم يصاب زوجي بأذى؟ أم أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للدعاء على الظالم مشروع، فالله تعالى يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم. فالمظلوم يجوز له أن يدعو على من ظلمه، يجوز له ويشرع له أن يدعو على من ظلمه، لكن من غير أن يتجاوز وأن يعتدي. وبالنسبة لما وصفتي، إذا ثبت لديك يقينا مثل الشمس في رائعة النهار أن أخو زوجك هو الذي قام بالسحر على زوجك وعليك وعلى ابنتك، نعم ادعي عليه، وخاصة وأنه والعياذ بالله يفتري الكذب مع ذلك ويحاول أن يدمر العلاقة التي بينك وبين زوجك بهذا الكذب. زوجك معذور لأنك أنت قلت بأنه مسحور، فهو معذور في مثل هذه الحال، لا تدعين على زوجك، وإذا دعوت على هذا الظالم لن يصيب زوجك شيء إلا بإذن الله، فلك الحق أن تدعي عليه. وأنا أنصحك بأن تخبري هذا الرجل قبل ما تقومين بالدعاء، قولي له يا فلان سأقوم الليل أدعو عليك، أو سإن تيسر لي العمرة عند الكعبة سأدعو عليك هناك، لعل الله عز وجل يفتح على قلبي ويتوب، ممكن يتوب إلى الله عز وجل. والله إذا كان قد أقفل على قلبه والعياذ بالله وختم عليه ادعي عليه. بارك الله فيك. تفضل أبو أحمد. أبو أحمد من إيران أخوي، تفضل أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيل الشيخ كيف الحال؟
أهلا وسهلا ومرحبا،
جزاك الله خير. في سمعت في صلاة بعد صلاة العشاء أربع ركعات سنة، أنا ما عرفت كيف تاريختهم هذا، هل بعد صلاة العشاء أم بعد ما صلي سنة العشاء أصليهم ولا بعد الوتر؟
إن شاء الله.
وشو فائدتهم؟ جزاك الله خير.
مرحبا أبو أحمد،
رحم الله والديك، جزاك الله خير.
والديك من؟ تفضل.
ولا مش عارف اعمل ايه بصراحه يا شيخ.
ان شاء الله يا عبد الرحمن بارك الله. نعم ان شاء الله تسمع الجواب ابشر.
الله يخليك بارك الله فيك يا شيخ.
حياك الله عبد الرحمن. تفضل ام جميل.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ اذا المراه تصلي صلاتها صحيحه ولا غير صحيحه اذا ما غطت قدم القدم
طيب.
ارجلها يعني
ان شاء الله
زين. وفي السنه يا شيخ سنه سنه قبليه والبعديه اسبح واقول المعوذات او وسنه الضحى نفس الشيء بعد
كيف السنة القبلية والبعدية تسبحين إيش تقصدين بالتسبيح بعد السنة؟
هي بعد الصلاة يعني مثلا أقول سبحان الله ثلاث مرات الله أكبر ثلاث الحمد لله ثلاث نفس السنة ولا لا يا شيخ؟
إن شاء الله
شكرا جزاك الله خير.
مرحبا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
يا شيخ لو واحدة سألت الأستاذة سألتها قالت لها أنت عملتي
يعني سألت ايش ام عبد الله ارفع الصوت شوي اختي ام عبد الله الله يرضى عليك شوي
الواجب انت هل انت سالتي هل انت حليتي الواجب
لا اعيد 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 السؤال من الاول عفوا
طيب في وحده الاستاذه سالتها هل ايه؟ انت حليتي الواجب بنفسك ام فتحتي الكتاب فقامت قالت لها انا حليت الواجب بنفسك وهي كاذبه طيب ويعني معناته ان هي غشت الاستاذه يا شيخ فايش عليها وما تقدر تقول للمعلمه تقول لي أخاف تنقصني ولا تأخذ مني يعني موقف وما أقدر أقول لها.
طيب يا عبد الله.
شكرا جزاك الله خير.
مرحبا أختي. تفضل يا محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام الله.
جزاك الله خير يا شيخ على البرنامج.
مرحبا.
شيخ أنا سؤالي بخصوص أدعية الثناء والحمد الإنسان يفتتح فيها قبل ما يدعو الله سبحانه وتعالى. الحين دائما نسمع أن واحد يعني يدعو بالثناء والحمد لله سبحانه وتعالى ثم يدعو. فما هي الأدعية هذه؟ لأن أنا قريت كذا دعاء يا شيخي وقالوا لي هاي تخص القنوت فقط.
إن شاء الله.
للتوضيح شيخي جزاك الله خير.
أبشر محمد.
شكراً لك بارك الله.
تفضل حذيفة. حذيفة الجزائر. يا حذيفة. راح حذيفة. طيب طيب أرجع للأسئلة بارك الله في الجميع. عمر من عمان يقول بأنه يدرس في مدرسة خاصة ولا يخرج إلا بعد خروج وقت صلاة الظهر يقول فتفوتني صلاة الظهر فهل أجمع في مثل هذه الحالة؟ عمر بارك الله فيك يجب عليك وعلى كل من كان معك في هذه المدرسة الخاصة أن تبلغوا هذه الإدارة بأن يسمحوا لكم بأداء الصلاة في وقتها وهذا حق مشروع لكم وهذا ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائض الدين والحمد لله ممكن يعني إذا كان هناك نظام معين يغيرون هذا النظام يسمحون للطلاب ولذلك أنا تعمدت وسألتك هل يسمحون لك تذهب إلى دورة المياه ولا يحاسبونك لو جلست يمكن 10 دقائق ربع ساعة ما يحاسبونك على هذا فقل لهم هذا حق لنا ونحن لله الحمد نحتاج إلى أن نصلي في هذا الوقت والصلاة إيمان والصلاة خير والصلاة ولله الحمد يعني تعطي الإنسان دوافع قوية جدا في يعني نشاطه في الدراسة وفي العمل وفي التفكير وشيء من هذا القبيل إن استجابه الحمد لله وقد سنيت أنت سنة حسنة لك أجرها وأجر كل من عمل بها وفتحت باب من أبواب الخير لأن كثير من الإدارات يغفلون عن مثل هذا الأمر لا يتعمدون ينسون يغفلون مع معمعة العمل ومع معمعة الترتيب فيغفلون عن هذا الأمر الثاني أفترض بأنهم رفضوا وقالوا إحنا نحن مدرسة خاصة ليس أفترض هذا فاستأذنهم للذهاب إلى قضاء الحاج تقول أنا أريد أن أقضي الحاج وحاجتك هي الصلاة تذهب وتصلي في زاوية من الزوايا أو في غرفة مثلا خالية أو شيء من هذا القبيل الحالة الثالثة والله إذا سدت الأبواب ويعني صعب عليك الأمر ممكن أنك تجمع من دون قصر يعني بين الصلاتين تجمع الظهر مع العصر هذه متى إذا غلبت وما في هناك مجال لكن أنا أجزم يقينا بأنك إذا بذلت وسعيت ستجد الفرصة والإمكان للصلاة في وقتها ولله الحمد. عمر من عمان يسأل عن يعني دخول المسجد قبل الأذان يقول هل الإنسان يصلي تحية المسجد
إذا كان قبل الأذان. يا عمر بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا ليس له ارتباط بالأذان قبل الأذان أو بعد الأذان، ما له ارتباط. أي إنسان دخل المسجد سواء عمد إلى المسجد لغرض الصلاة أو عمد إلى المسجد لدرس علمي مثلا أو عمد إلى المسجد يعني أي أمر من الأمور، ما دام أنه أراد الجلوس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. عمر يسأل عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. يا عمر بارك الله فيك، بالنسبة لي الإنسان ينبغي له أن ينظر إلى أي دعوة من الدعوات مدى قربها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالنظر إلى هذه الدعوة وبفحصها تبين بأن لا تخرج ولله الحمد عن كتاب الله وعن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك مصادر هذه الدعوة القرآن، السنة، الإجماع، القياس الصحيح مثلا سواء في مسائل الأصول أو في مسائل الفروع، يعني أيضا يعتمدون كتب أهل الإسلام مثلا مثل دواوين السنة البخاري ومسلم والسنن الأربعة وموطأ مالك والمعاجم مثلا والمسانيد، كذلك يحترمون المذاهب الفقهية الموجودة في العالم، هذا طبعا باستقراء، هناك كتب ولله الحمد صنفت في هذا الأمر. لكن خذها قاعدة، الإنسان إذا أراد أن يحكم على شخص أو يحكم على يعني دعوة معينة لابد أن يزنها بميزان الشرع، لابد أن يزنها بميزان الشرع، لا يتعصب لها ولا، وينبغي أن يتجرد أيضا للحق ويأخذ الأمر من نفس المصادر، مصادر هذه الدعوة أو مثلا قواعد هذا العالم. لأن للأسف الشديد يوجد من الناس من يحكم على شخص أو دعوة من خلال كلام أعدائه، وهذا ما يجوز. الله عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، يعني حتى لو كان بينك وبين شخص عداوة إذا أردت أن تحكم عليه احكم بالعدل، ما تحكم بالهوى وتحكم بالكذب أو يعني تلفق له، لا، تحكم من خلال مصادره هو. لذلك يوجد من العلماء في التاريخ الإسلامي من ألصقت بهم تهم ويعني قيل فيهم كلام يعني الإنسان يتعجب يقول كيف يصدر من هذا العالم، فوجد بأن هذا كلام أعدائه، كلام أعداء هذا العالم أو خصومه مثلا، هم الذين يقولوا يكذبون عليه أو يلزمونه بإلزامات لا يعني لا يمكن أن تتفق مع أصوله، يعني يقولون إذا قلت كذا يلزمك كذا، ولازم القول ليس بلازم كما هي القاعدة الشرعية المعروفة، ولازم المذهب ليس بلازم كما هي القاعدة الشرعية. بارك الله فيك، واهتم يا عمر، اهتم بالعلم الشرعي وبالتعلم، ودعك من الخوض في مثلا الجماعات والفراق وكذا، ابن نفسك بناء علمي ويتضح لك في المستقبل، تتضح لك معالم الأمور. بارك الله فيك. أبو أحمد من إيران يقول بالنسبة لصلاة 4 ركعات بعد صلاة العشاء، يقول ما أعرف كيفيتها، تكون مثلا بعد السنة الراتبة بعد الوتر ماذا؟ يا أبا أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للسنن الرواتب تكون إما قبلية وإما بعدية، البعدية تكون بعد الصلاة مباشرة يعني بعد الأذكار، عندنا صلاة الظهر وصلاة العشاء فقط، عفوا صلاة الظهر والعشاء، صلاة الظهر والمغرب والعشاء بعدها سنة راتبة، أن صلاة الظهر بعد ما تنتهي تأتي بالتسبيحات والتهليلات والتحميدات، وكذلك بعد المغرب وبعد العشاء، وبعدها تأتي بالسنة الراتبة، بعد الظهر تأتي بركعتين أو 4، بعد المغرب تأتي بركعتين، بعد العشاء تأتي بركعتين، هذه مرتبطة بالسنن بالفرائض، مرتبطة بالفرائض. بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه بأنه كان يصلي 4 ركعات إذا رجع إلى بيته، قال العلماء بأن هذه من قيام الليل، هذه من قيام الليل، لكن ورد حديث وسبق أني أجبت عليه وأطلت الجواب فيه، ويعني تكرر الجواب، وهو أن من صلى 4 ركعات بعد العشاء عدلنا مثلهن من قيام ليلة القدر أو من ليلة القدر. طبعا الحديث الوارد في هذا ضعيف، يعني ما يصح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن صح عن صحابيين جليلين عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عامر بن العاص، والعلماء يقولون مثل هذه الآثار ما تقال من قبيل الرأي والاجتهاد، وإنما لها حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا نظرنا إلى هذين الأثرين مع الحديث الضعيف الإسناد يتقوى من حيث أن لها أصل، يعني قد لا يكون الحديث يتقوى ويرتقي إلى درجة الحسن، لكن يكون لهذه الصلاة أصل، خاصة أن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة من أفاضل الصحابة والذين لهم عناية برواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب كيف تصليهم؟ صليهم بعد السنة الراتبة، سنة العشاء، ركعتين ركعتين، وإن كان حديث ابن مسعود لا يفصل بينهما بسلام، لكن حديث عبد الله بن عمر يشير إلى أنه يصليها ركعتين ركعتين، فتصليها ركعتين ركعتين بارك الله فيك، ما تصليها بعد الوتر، لا بعد صلاة العشاء بعد السنة الراتبة إن شئت، بارك الله فيك. عبد الرحمن من دبي يقول أنا ألبس بنطلون جينز يقول يسبب لي احتكاك أحيانا، وربما نزل يعني قطرات من البول وهذا متعبني، هل يعني ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ عبد الرحمن من دبي بارك الله فيك، يعني الله عز وجل كتب لك سعة وأنت ضيقت على نفسك، ما دام عندك إشكالات مع البنطال فلماذا تدخل نفسك في مثل هذا الحرج في مثل هذا الضيق؟ وسع الله عز وجل عليك، إلا إذا كان والله العمل الذي أنت تنتسب إليه يلزمك بلبس البنطال، هذه مسألة ثانية. أما إذا كنت أنت لك حرية الاختيار، جاب الله لك الثياب والكندورة والقميص والحمد لله اللي فيه سعة والسراويل الواسعة ولله الحمد، فليش تلجأ إلى مثل هذا والله عز وجل وسع عليك؟ لكن إذا قلت لي والله أنا ملزم بمثل هذا الأمر، طيب لماذا تشتري البنطال الضيق؟ يعني هل الجنز الآن هذه البناطيل هي متوقفة على هذا النوع فقط؟ الحمد لله بناطيل كثيرة، يوجد يعني بناطيل إذا رأيتها تستطيع تعرف بأن هذه ولله الحمد مريحة للإنسان، فما دام أن هذه يسبب لك الآن يلزمك ويجب عليك وجوبا أن تختار اللباس الذي لا يسبب لك مثل هذا الأمر، ما يسبب لك مثل هذا الأمر، لأن هذا يفسد عليك عبادتك وينتقض الوضوء وتبطل صلاتك لو صليت على هذه الحالة، ما تصح صلاتك لأنك أنت ما أنت مريض، أنت لست يعني مثلا نقول عندك سلس بول عافاك الله إن شاء الله، ما عندك هذا الشيء، ولست أيضا مثلا إنسان عندك مشاكل أخرى، أنت السبب عرفته، وإذا عرف السبب بطل العجب. إذن أنت الآن تعيد ترتيب أمرك في مسألة اللباس وتجتنب هذا الشيء، وممكن تشاور أهل الاختصاص أيضا الذين لهم يعني معرفة بمثل هذه الأشياء ومثل هذه الملابس، حتى لو ألزمت بهذا النوع من اللباس الحمد لله عندك سعة تلبس البنطال الواسع الفضفاض اللي يلبسه كثير من الناس ويكونون يعني في حالة من الراحة مع لبسه، بارك الله فيك. أم جميل من العين تسأل عن امرأة تقول ما يعني كانت تصلي ولا تغطي قدميها، ما حكم صلاتها؟ يا أم جميل بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة مأمورة بأن تغطي سائر بدنها ما عدا وجهها بإجماع العلماء وكفيها في قول لبعض العلماء، وأما قدميها فبجماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن المرأة يجب عليها أن تغطي قدميها في الصلاة. هناك من العلماء من يقول يعفى عن باطن قدميها لأنهما في الغالب يظهران أثناء السجود، ومن العلماء من قال بأن القدمين ليست داخلتين في مسألة عورة المرأة في الصلاة، يعني هذا قول قال به بعض الفقهاء. عموما أخت الفاضل يجب عليها أن تغطي، ما سبق لا شيء عليها، لكن من الآن تلتزم تغطي قدميها في الصلاة ظاهر القدمين وباطن القدمين، ولو لبست جورب أو شراب أو مثلا عباءة طويلة مثلا أو شرشة في الصلاة مثلا، الحمد لله أجزاءها ذلك، هي تكشف وجهها ويديها فقط في الصلاة، ولو غطت يديها أفضل. أم جميل من العين تسأل تقول يعني بالنسبة لي السنن سواء القبلية أو البعدية، السنن الرواتب وبقية السنن، هل نأتي بالأذكار بعدها؟ يا أختي أم جميل تكرر هذا السؤال كثير، وأظن هذا الأسبوع هذا أو الذي قبله سئلت أيضا هذا السؤال من امرأة أيضا، وهذا عجيب، فكأن الآن الأمر هذا منتشر بين النساء، أنه بعد السنة تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، مثل الفريضة. غلط. ليش غلط؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يذكر، ما كان يأتي بهذا الذكر بعد النوافل، كان يأتي به بعد الفرائض، كان يأتي به بعد الفرائض. يمكن واحدة تقول طيب هذا خير، طيب خير، لو كان خير لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان خير لسبقنا إليه الصحابة، ما يفوتون الخير الصحابة والصحابيات. فليس كل شيء خير يقال والله لازم نجيبه، يسمى بدعة هذا أحيانا. فإذا مصلي التزم هذا التزام، وبعد كل سنة يأتي بالأذكار اللي مثل بعد الفريضة، صار بدعة، يسمونها بدعة إضافية أو بدعة وصفية. فتنتبهين أختي الفاضلة أم جميل وتتركين هذا. السنن ليس بعدها ذكر، لأن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ما كان يأتي بالذكر بعد السنن الرواتب. بارك الله فيك. نعم تفضلوا. طيب، أم عبد الله من السعودية بارك الله فيها، يعني تقول بأن معلمة سألت طالبة أنت حليت الواجب بنفسك؟ قالت لا. نعم. تقول بأن كذبت على المعلمة وغشتها. تقول الآن ما العمل؟ تقول لو أنني أخبرتها بالواقعة يعني ستكون هناك يعني أشياء غير جيدة. يا أم عبد الله من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لهذه البنت لا شك بأنها كذبت، لأن المعلمة سألتها أنت غشيتي؟ قالت لا، وهي غشت كذبت والعياذ بالله. والمؤمن بعيد عن الكذب وينزع دائما إلى الصدق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. وإياكم والكذب، إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا زال الرجل يعني والمرأة يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. لذلك هذه البنت هداها الله، لو صدقت لصدق الله معها، لو صدقت هي لا الله عز وجل أوجد لها مخرج، أوجد لها مخرج. الآن هي تعيش حالة من الحزن، تعيش حالة من الكآبة، تعيش حالة من القلق. لماذا؟ لأن عندها إيمان، هي ما يصلح مع الكذب، يتصادم مع الكذب، فقلقة هي الآن، ما لأنها تعلم بأن الله مطلع عليها وناظر إليها. إذا استطاعت أن تخدع المعلمة فلن تخدع الله سبحانه وتعالى، إذا استطاعت أن تستخفي من المعلمة فلن تستخفي عن عين الله سبحانه وتعالى. لذلك الآن إذا كان والله يترتب عليها ضرر كبير، إن هي اعترفت، وأنا أدعوها إلى أن تعتذر للمعلم وتقول سامحيني، أنا والله أمام رهبة الموقف، أمام الخوف من تأخذين عني كذا، أنا غششت، وافعلي ما شئت، أنا تحت يديك، بين يديك يعني مثلا. تقول لا والله ترتب إشكالات وكذا، تستغفر الله وتتوب إلى الله وتصلح ما بينها وبين الله عز وجل، والله عز وجل يهديها إن شاء الله يعني السبل الطيبة. نعم تفضل فرقد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليك الله يرضى عليك. كلفتني أحد الصديقات بالمسجد أنه واحدة جاية سألتها من هاي هي اللي تبيع الصدقات البطاقات، فقالت لها أنا نذرت وما ونسيت يعني النذر مالتي، فكيف يعني أسوي شو أعمل يعني؟ فقالت لها أنه تكفرين يعني، قلت لها هو مو يمين وتكفرين عن يمينك، هو نذر لازم توفي بالنذر يعني. فالشيخ تقول بلا سألي إن الشيخ يعني شو رأيه بهذا؟
يعني هي نسيت النذر، ها؟
هي نسيت شنو؟ تقول أنا نذرت بس نسيت شنو، فجاية إنه الأم الصدقات تريد يعني تسألها وتدفع لها يعني، فتقول كفارة. لا هو مو كفارة يمينها يعني حتى تكفر، وإنما هو نذر يجب أن توفى بالنذر يعني. مو صحيح شيخ؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، سمعت قبل يومين بالمسجد واحدة تعطي التشو يعني، فأخذت ورقتين، قلت لها لا أخذ الورقة الثالثة لأن لازم مفرد، قلت لها هذا بس بأكل التمر يعني شو اسمه الوتر واحد أو ثلاثة أو خمسة.
هذه إيش يا أم فرقد؟
ما في، اللي يأكل خمسة يتمرض. أنا سمعت واحد من الشيوخ يقول يعني إنه ياكل 5 تمرات يمرض. قلت لها لا ماكو هيجي.
أختي الفاضلة انفرقد انفرقد لو سمحتي. الموضوع كان حول إيش هذه؟ أخذت إيش؟
أعطتها تيشو، طلبت منها تيشو من هذا الموجود بالكلينكس بالمسجد.
إيه؟
فأعطتها أخذت الحرمة 2 ورقتين. قالت لا أخذي ورقة ثالثة. فقلت له هو الوتر بس بالأكل التمر، مش بالورق ولا أي شيء يعني وتر، بس في الأكل التمر.
أبشر.
1 أو 3 أو 5 أو 7. قالت لا لا أنفرقت 5. يقول الشيخ تؤذي لو أكلنا 5 تمرات تؤذي. فقلت لها منين هذا يعني فد الشيء خطأ يعني.
أبشر ينفرق.
أما السؤال الثالث سبق وأن سألتك 3 مرات وهي الرابعة أنه بخصوص الخاتم اللي أثرت عليه في المسجد.
ايه؟
شيخنا أنا لأنه بعدت عن المسجد اللي كنت أروح له كل يوم أتواجد فيه، فقمت أطيت الوحدة من الأخوات الآسيويات اللي تتواجد كل يوم، فقلت له هذا الخاتم أنا أمانه فخليه عندك لحين ما تجي صاحبتها تسأل عنه، وإذا ما سألت عنه بعد ما تكمل السنة أنت تصدقي بي أو تعطي لخادمة المسجد. فهل هذا ما أدري الاقتراح صحيح أو شيء؟ لأنه أنا مو متواجدة كل يوم يعني
بالمسجد. وإن شاء الله هذا آخر مرة تسألين فيه عن الخاتم.
إن شاء الله
عشان ما نروح نأخذه منك.
شكرا شيخ. شنو رجاء عندي ولا يعني عملي هذا وفعلي صحيح؟
إن شاء الله. أم حسن تفضلي. حسن من العراق راح. طيب الأخ محمد من أبوظبي بيسأل يقول يعني أدعية الثناء والحمد لله عز وجل هل يستفتح بها كل دعاء؟ أخوي محمد من أبوظبي هو لا شك بأن الأفضل والأكمل أن الإنسان إذا أراد أن يدعو أن يقدم بين يدي دعائه حمد الله والثناء عليه وتمجيده وتقديسه وتعظيمه. طيب هذا صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الهدي. فالذي يظهر بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقدم بين يدي دعائه الحمد والثناء في كل حالة، يعني في السجود ما ثبت، يعني نقلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا سجد يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني مثلا، اللهم ألهمني رشدي وقيني شرا. نقلوا هذا، وهذا بالمجزوم المؤكد المحقق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بهذا الدعاء حتى تسمع عائشة وتنقله للأمة، حتى يسمع أصحابه ينقلونه للأمة. فما كان في كل حال يقدم بين يدي دعائه التمجيد والتعظيم. لكن مثلا في دعاء قنوت الوتر، طيب اللهم اهدني في من هديت وعافني، فيه تعظيم وتقديس لله عز وجل. كذلك إذا أنت عندك حاجة يا محمد، عندك حاجة، عندك أمر، مثلا أنت داخل في كربة وداخل في عسر وإن شاء الله الفال عنك بعيد، لكن أضرب مثال، يعني هنا المناسب أنك تقدم بين يدي الله عز وجل التمجيد، بين يدي دعائك عفوا التمجيد والتعظيم لله عز وجل. اللهم يا مالك الملك، يا رب السماوات الأرض، يا من خزائنه ملأ، يا جواد، يا كريم، يا عظيم، مثلا اللهم صل على محمد، ثم تسأل الله تفريج الكربة مثلا. بارك الله فيك. أم فرقد من الشارقة تقول يعني كلفتني امرأة أسأل، تقول في المسجد، تقول بأنها نذرت نذر ونسيت النذر. قالت لها المرأة التي تجمع الصدقات بأن عليها الكفارة، تقول حصل جدال، ما حكم ذلك؟ أختي أم فرقد بارك الله فيك ورضي عنك، إذا كان هناك شخص نذر لله نذرا ثم نسيه فإن الخطوة الأولى أن يجتهد في معرفة النذر وفي الوقوف عليه، ما يعني استطاع إلى ذلك سبيل، يعمل عقله وفكره ويحاول أنه يستحضر هذا النذر، يسأل من كان حوله إذا كان نذر في مكان أو بين أناس، يقول لهم تذكرون في الحالة الفلانية الوقت الفلاني، أكيد بين أسرته ممكن يذكرون يذكرونه، هذه الحالة الأولى. إذا والله انعدم الوصول إلى النذر وانغلقت الأبواب وسدت الطرق وما في مجال، وسأل واستفسر كل يقول ما ندري، نعم ينتقل إلى كفارة يمين. يا أختي أم فرقد، وأنت تعجبتي طبعا، قلت كيف هذا ليس يمين؟ نعم، من نذر نذرا فنسيه فليكفر كفارة يمين. بارك الله فيك. أم فرقد من الشارقة تقول يعني سمعنا في قبل يومين يعني تقول حصل في المسجد بأن واحدة أرادت أن تأخذ كلينكس أو مناديل، تقول أخذت ورقتين فقالت لها امرأة ثالثة لا خذي، امرأة ثانية قالت خذي ثلاثة وتر، تقول رديت عليها قلت لها أنا هذا في التمر فقط، قالت لا حتى في التمر ما تأكلين خمس تمرات لأنها تتمرض وشيء من هذا القبيل. تسأل ما حكم ذلك؟ أختي أم فرقد بارك الله فيك، حقيقة مما يؤسف له أن بعض الناس لما يبالغ في الشيء يدخل في عالم الوسواس، في بعض الناس لما يبالغ في الشيء سبحان الله يدخل في عالم الوسواس. ويعني أنا أذكر واحد من طلابي أصبح عنده وسواس بسبب ماذا؟ بسبب الدخول عن اليمين، حتى أصبح يعتقد بأنه لازم يمشي على اليمين في كل حالة من حالات حياته، كل حالة من حالات حياته لابد أن يأخذ اليمين. لكن الحمد لله يعني تعلم واستفاد. وكثير من الناس للأسف لما يركزون على شيء يدخلون في الوسواس سبحان الله العظيم. يعني الآن مسألة الأخت هذه التي قالت إذا أخذت منديل أو منديلين لازم تأخذين الثالث، وين دليلها؟ لا دليل شرعي ولا عقلي يعني يدعو إلى مثل هذا الأمر. لذلك أخت الفاضلة تأخذ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ما لا علاقة بقضية يعني السنة أو قضية الشرع. حتى التمر، التمر الآن يا أم فرقد وأنت صحح المعلومة هذه عندك، هذا في الذهاب إلى صلاة العيد فقط، في الذهاب إلى صلاة العيد فقد صح من حديث عائشة وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل أن يخرج إلى صلاة عيد الفطر يأكل تمرات يقطعهن على وتر. على الإفطار في رمضان ما يلزم الوتر، يعني بعض الناس الآن يلزم الناس يقول لا إذا أكل تمرتين كل الثالثة، ما في دليل. كذلك هذه المسائل العادية مثلا اللي الناس يعيشون فيه يعني الحياة العادية ما في أيضا شيء من هذا القبيل. ولذلك أيضا أنت صحح المعلومة هذه، يأكل 10 20 30 المهم لا يضر نفسه بارك الله فيك. خلاص ما يمكن نجاوب على جواب مفرقد الأخير؟ طيب مفرقد غدا إن شاء الله في أول برنامج لأن المخرج يقول طولنا شوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.